الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يجعلكم موفقين معانين على سبل الخير والهدى. وبعد، هذا هو اللقاء السابع من لقاءات قراءة منظومة الفرائض البهية في نظم القواعد الفقهية لأبي بكر الأهدل الشافعي، حيث نظم قواعد كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي رحمة الله على الجميع. وكنا فيما مضى أخذنا القواعد الكبرى، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة اليقين لا يزال بالشك، وقاعدة المشقة تجري بالتيسير، وقاعدة الضرر يزال، وقاعدة العادة محكمة. وكنا أخذنا بعض التقعيدات المتعلقة بالقواعد الكلية، وذكرنا أحكام الاستثناء وأسباب ذلك الاستثناء. في هذا اليوم نبتدئ بالقواعد الكلية التي تدخل في أبواب متعددة، لكنها لا تدخل في كل الأبواب ولا في أغلب الأبواب. وأوائل هذه القواعد هي قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ولعلنا أن نتدارس هذه القاعدة بالابتداء بقراءة المنظومة. فتفضل فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الأولى: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. قال: الاجتهاد عندهم لا ينقض بالاجتهاد مطلقا، إذ يعرض واستثني منها صورا في الجملة نقض الإمام لحما من قبله، وقسمة الإجبار حيثما تقم بغلط الذي قسم، كذلك التقويم إذ يعثر على صفة نقص أو زيادة تلا، والحكم للخارج بالشهود إن أقامها الداخل فيما قد زكن. قلت: وفي استثناء بعض ذي الصور من هذه عند التأمل النظر خاتمة، وينقض القضاء في مواضع فانقضه إن يخالف للنص أو إجماع أو قياس غير خفي عند كل الناس، أو خالف القواعد الكلية عن القراف هذه محكية، أو كان ما حكم لا دليل له عليه فالسبكي أيضا نقله. قال: وما خالف شرط من وقف مخالف للنص عند من عرف، وخلف ما عليه قول الأربعة كالخلف للإجماع فانقض مشرعه.
إذن هذه هي القاعدة الأولى من قواعد الفقه الكلية التي ليست بكبرى، قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. والاجتهاد في اللغة مأخوذ من بذل الجهد، وهو قد يطلق على معنيين: المعنى الأول المشقة، وذلك أن المشقة يقال لها جهد، والمعنى الثاني بذل الطاقة فإنه يسمى جهدا. وبعض أهل العلم من أهل اللغة فرق بينهما، فقال بأن المشقة بضم الجيم، وبذل الطاقة بفتح الجيم. وعلى كل، فيهمنا هنا الاجتهاد في الاصطلاح. والاجتهاد في الاصطلاح يطلق على معنيين: المعنى الأول استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، فإن هذا يسمى اجتهادا، سواء كان الحكم ظنيا أو قطعيا. والمعنى الثاني من معاني الاجتهاد قصر الاجتهاد على ما ينتج الحكم الظني. فيقال في الاجتهاد بأنه استخراج الأحكام الظنية من أدلتها التفصيلية. إذن عندنا منهجان، أما المنهج الأول فهو الذي يسير عليه علماء الأصول في باب الاجتهاد، فإنهم هناك يدخلون فيه استخراج الأحكام من الأدلة سواء كانت دلالتها ظنية أو قطعية. وأما المعنى الثاني فيذكره الفقهاء وأهل القواعد في مثل قولهم لا إنكار في المسائل الاجتهادية، ليس المراد بها التي وقع فيها أي اجتهاد، وإنما المراد الاجتهاد المنتج للأحكام الظنية، وهو المقصود هنا. هذا المعنى الثاني هو المقصود هنا في قول العلماء الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ومعنى لا ينقض أي أنه لا يلغى، الحكم المبني على الاجتهاد الأول بتغير الاجتهاد لا ينقض، الحكم الذي كان مبنيا على اجتهاد سابق بسبب اجتهاد جديد. وهذه القاعدة يلاحظ فيها أنه لها محل ولها شروط من أجل أن نقوم بتطبيقها، ويدل على القاعدة عدد من الأدلة، منها النصوص الواردة بمشروعية العمل بالاجتهاد، فإنها كما تدل على العمل بالاجتهاد الأول تدل على العمل بالاجتهاد الثاني، وأن كل منهما معتبر في الشرع. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ويدل على ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فيما اجتهدوا فيه من القضايا، فقد أمر علي رضي الله عنه أن يجتهد، ولما أرسل معاذا إلى اليمن سأله عما يحكم به فقال بالكتاب ثم قال بالسنة ثم قال أجتهد رأيي. فالإقرار على السكوت، الإقرار والسكوت على الاجتهاد يفيد مشروعية العمل بالاجتهاد سواء كان الاجتهاد الأول أو الاجتهاد الثاني. وهذه القاعدة لها شروط. الشرط الأول أن الاجتهاد الأول يعمل به في القضايا التي كانت قبل الاجتهاد الثاني، أما بعد توصل المجتهد للاجتهاد الثاني فحينئذ لا يحكم فيها بالاجتهاد الأول. فاتني دليل من أدلة القاعدة يذكره علماء القواعد، وهو ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في المشركة بحكم ثم بعد ذلك قضى بحكم آخر، فسئل عن هذا فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، فأقر اجتهاده السابق وأمضى في القضايا السابقة، والقضية الحاضرة قضى فيها بالاجتهاد الجديد. تعرفون المشركة؟ المشركة أن يكون هناك صاحب نصف كالزوج وصاحب سدس كالجدة وإخوة لأم وإخوة أشقاء وإخوة أشقاء. فبعض أهل العلم يقول بأن الزوج له النصف والجدة لها السدس، والإخوة لأم لهم الثلث، والإخوة الأشقاء يسقطون لأنهم عصبة ولم يبقى في التركة شيء. وآخرون قالوا الثلث الذي يكون من نصيب الإخوة لأم نقسمه بينهم وبين الإخوة الأشقاء، قالوا لأنهم جميعا يشتركون في الأم، والأشقاء يزيدون بكونهم إخوة من الأب أيضا، وحينئذ قالوا ينبغي ألا نترك الإخوة الأشقاء بينما نعطي الإخوة لأم. إذن هذه المسألة من مسائل الخلاف، وقد اختلف فيها اجتهاد عمر رضي الله عنه. قال المؤلف: الاجتهاد عندهم، يعني عند العلماء، لا ينقض بالاجتهاد مطلقا إذ يعرض. كما تقدم أن هذه القاعدة لها شروط. الشرط الأول أن يكون ذلك في القضايا الجديدة، أما القضايا السابقة التي حكم فيها بالحكم الأول فإنه يمضي فيها الاجتهاد السابق والحكم الأول. ولذلك إذا كان القاضي مثلا يرى أن الخلع طلاق، أو يرى أن الخلع ليس بطلاق، فحكم في قضايا متعددة بأن الخلع ليس بطلاق، ثم بعد ذلك تغير اجتهاده وأصبح يرى أن الخلع طلاق ويحسب في عدد الطلقات، فحينئذ لا ينقض أحكامه السابقة، وإنما يحكم بالحكم الجديد في القضايا الجديدة. إذن محل هذه القاعدة في القضايا السابقة، أما القضايا اللاحقة للاجتهاد الجديد فإننا نعمل فيها بالاجتهاد الجديد لا بالاجتهاد السابق. الشرط الثاني أن يكون ذلك الاجتهاد في الحكم. إن كان الاجتهاد في الحكم فحينئذ نطبق عليه القاعدة، وأما إذا كان الاجتهاد في مناط الحكم، الاجتهاد في مناط الحكم، فإنه يفرق فيه بين حق المخلوق، فحق المخلوق لا ننقض الحكم الأول ونحكم بالاجتهاد الذي تبين لنا، وأما حق الخالق فإننا ننظر إن كان الوقت لا زال فإننا نعيده إلا في مسائل خاصة. أضرب لذلك أمثلة: لو جاء المدعي بشهود فحكمنا بشهادة هؤلاء الشهود للمدعي، ثم كذب الشهود أنفسهم، فنقول ما أخذه المدعي نقوم بإعادته وننقض الاجتهاد السابق. لماذا؟ لأن الاجتهاد السابق كان في مناط الحكم، وتبين أن مناط الحكم ليس في محله، وهذا في حقوق المكلفين، ومن ثم ننقض الاجتهاد السابق. وقد ذكر المؤلف صورا من ذلك. من تلك الصور قسمة الإجبار، قسمة الإجبار، فلو قدر أن هناك مالا يمكن قسمته، وطالب أحد الشريكين بقسمة المال، فحينئذ نقسم بينهم. فإذا قسمنا بينهم ثم تبين بعد ذلك أن تلك القسمة ليست بصحيحة وأنها جائرة، وأن أعطينا أحد الشريكين أكثر من صاحبه بشيء كثير، فبالتالي نقول نعيد التقسيم مرة أخرى، ولا نقول الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لأن الاجتهاد الأول تبين أنه خطأ، وتبين أن خطأه في تحقيق مناط المسألة. مثال ذلك: عندنا أخوان ورثا من والدهما مالا، هذا الميراث فيه أراضي، قمنا بحساب قيمة الأراضي وقسمناها بينهم مناصفة، تبين بعد ذلك أن إحدى الأرضين أو إن إحدى الأراضي قد أخطأنا في تقييمها وأخطأنا في طريقة حسابها، فحينئذ نقوم بتعديل الحكم السابق. لا يقول أن قائل القسمة كانت على اجتهاد سابق والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لأننا تبينا قطعا أن الاجتهاد الأول كان خطأ. وبعض أهل العلم يقول هذا النقض لعدم وجود شرط آخر، وهو أن الحكم الاجتهادي الذي يقع فيه مجال للنظر هو الذي ينقض، وأما المسائل التي نجزم قطعا بأن الاجتهاد السابق خطأ فإننا ننقضه. قال: قسمة الإجبار إذا تبين أن القاسم قد غلط ببينة توضح ذلك، فحينئذ نجزم بأن القسمة السابقة والاجتهاد السابق خطأ. ومثله أيضا تقويم السلعة، فإذا كان هناك تقييم للسلعة وحكم بناء على هذا التقييم، فإنه بعد ذلك إذا تبين أن هذا التقييم خطأ أو أن السلعة فيها صفة تزيد من قيمتها، فإننا ننقض الاجتهاد السابق. مثال ذلك: ذهب زيد إلى معرض السيارات وأخذ منهم سيارة يريد أن يجربها، فلما أخذها جرى له حادث هو المخطئ، فتلفت السيارة واحترقت السيارة، حينئذ نقول يجب على هذا الذي سام السلعة العوض. ذهبنا إلى من يقيم السلعة فقال بأن قيمتها 10,000 دينار، فحكمنا عليه بأن عليه 10,000 دينار. فبعد ذلك جاء هذا السائم بشهود يشهدون أن المكينة مخبطة وتالفة، فحينئذ نقول تبين لنا أن التقييم السابق ليس بصحيح، ومن ثم ننقض الاجتهاد السابق والتقييم السابق. لماذا؟ لأن جزمنا بأن الاجتهاد السابق كان خطأ. قال المؤلف: والحكم للخارج بالشهود إن أقامها الداخل فيما قد زكن. إذا كان هناك دعوى قضائية فعندنا مدعي وعندنا مدعى عليه، من كانت السلعة في يده قيل له الداخل، ومن كانت السلعة ليست في يده قيل له الخارج. إذا أحضر الداخل بينة والخارج بينة، فحينئذ أيهما تسمع؟ طائفة يقولون نسمع لبينة الخارج ولا نلتفت لبينة الداخل، وبالتالي نقبل شهود الخارج. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي والخارج هو المدعي. وآخرون قالوا بأننا نقبل بينة الداخل ونقدمها على بينة الخارج، قالوا لأن الداخل معه شيئان: البينة وهم الشهود، وكذلك اليد، لأن السلعة في يده، فحينئذ يكون جانبه أقوى، ومن ثم نقدمه على بينة الخارج. فقهاء الشافعي أكثر فقهاء الشافعية يرجحون الثاني، يرجحون تقديم بينة الداخل، قال لأن معه شيئين. ومن ثم إذا أقام المدعي وهو الخارج البينة والشهود، فحكم القاضي بناء على شهادة الشهود الذين يشهدون للخارج، فجاء الداخل بعد ذلك بشهود، قالوا يقوم القاضي بنقض حكمه السابق المبني على الاجتهاد بناء على البينة الجديدة، لأن البينة هنا الاجتهاد فيها الاجتهاد في تحقيق الاجتهاد فيها من الاجتهاد في تحقيق مناط الحكم، وليس من الاجتهاد في ذات الحكم. والجمهور يخالفون الشافعية في هذه المسألة ويقولون لا نلتفت لبينة الداخل وإنما نلتفت لبينة الخارج. أيهم أرجح عندكم؟ ها، قول الشافعية؟ لا، قول الجمهور أرجح. لما؟ صحيح الداخل معه شهود ومعه يد، لكن شهود الداخل يشهدون بناء على الأصل، كانت معه وفي يده من 2 و3 سنين، وبالتالي شهادتهم مبنية على أنها في يده، فهم يشهدون بماذا؟ بأمر سابق. لكن بينة الخارج يحضر شهود يشهدون أنه قد باع السلعة عليه، فبالتالي بينة الخارج أولى لأنها تقضي على بينة الداخل. ولذا فإن قول الجمهور في هذه المسألة أرجح. قال المؤلف هذه صور تستثنى من القاعدة السابقة، كما تقدم أن سبب استثنائها هو أن شرط القاعدة لم يوجد فيها. أيضا ذكر من أمثلة القاعدة، من أمثلة المستثنيات من القاعدة، نقض الإمام لحمى من قبله. المراد بالحمى المكان المحصور الذي يمنع منه الناس من الرعي، يمنع الناس منه من الرعي فيه. يقوم الإمام بوضع منطقة محمية يكون فيها إبل الصدقة وأغنام الصدقة ونحوها، فإذا جاء إمام آخر فنقل الحمى من مكان إلى آخر، نقول حينئذ يكون هذا اجتهادا سائغا ولا بأس فيه. ولا يقول لنا قائل الاجتهاد السابق من الإمام الأول كان بوضع هذا حمى فيبقى حمى دائما. لماذا؟ لأن من شرط القاعدة كما تقدم قبل قليل أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد في القضايا السابقة، فكونه حما في الوقت السابق يتعلق بأمر ما بما مضى، وهذا لا ينقض، ونقله في المستقبل هذا اجتهاد جديد، ومن ثم هذا المثال لا يدخل في هذه القاعدة. وهناك مسائل في تغير الاجتهاد، لأن تغير الاجتهاد على 4 أنواع. كم نوع؟ 4. النوع الأول تغير اجتهاد القاضي، فإذا تغير اجتهاد القاضي فالاجتهاد السابق يعمل فيه بالقضايا الأولى، والاجتهاد الجديد نعمل به في القضايا الآتية، كما مثلنا في مسألة هل الخلع طلاق أو ليس بطلاق، واضح القاضي. طيب، النوع الثاني المفتي، جاءنا محمد وذهب إلى المفتي وقال أنا طلقت زوجتي 3 طلقات بلفظ واحد، فقال القاضي، قال المفتي لا أعتبرها إلا واحدة، اجتهادي أوصلني إلى أن الطلقات 3 بلفظ واحد لا تحسب إلا طلقة واحدة، وبالتالي هذه هي فتواي. يجوز له إرجاع زوجته ولا ما يجوز؟ يجوز. بعد سنة تغير اجتهاد المفتي وأصبح يرى أن الطلقات الثلاث بلفظ واحد تقع ثلاثا. المسكين محمد يمشي على الفتوى القديمة ولا يعمل بالفتوى الجديدة؟ ها؟ نقول إيش؟ أفتى فيما مضى، وبالتالي الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. واضح المسألة؟ فيها إشكال. النوع الثالث اجتهاد الفقيه لنفسه، اجتهاد الفقيه لنفسه. أفتى نفسه بشيء ثم تغير اجتهاده، فماذا يفعل؟ مثال ذلك: هو فقيه وطلق زوجته ثلاث طلقات بلفظ واحد، فاجتهد وتوصل إلى أن الطلقات الثلاث بلفظ واحد لا تقع إلا واحدة، فأرجع زوجته بناء على ذلك. بعد سنة نظر في المسألة وتغير اجتهاده وأصبح يرى أن الطلقات الثلاث بلفظ واحد تقع ثلاثا، وش نقول؟ يعمل بالاجتهاد القديم ولا يعمل بالاجتهاد الجديد؟ نقول إيش؟ يعمل بالاجتهاد الجديد. طيب يفارق المرأة ولا يطلقها ولا وش يسوي؟ يفارقها. طيب إذا فارقها هي تقول الآن أنا لي سنة وأنا معه ويجامعني وجبت منه ولد، وهالحين لا طلقني ولا أبقاني معه. ها. طيب نعطيكم الرابع وبعدين نرجع للثالث. الرابع تغير الاجتهاد ممن له صلة بالقضية، كما لو كانت المرأة هي الفقيهة. الأخ جزاه الله خير توه ملتزم ودور له امرأة بيتزوجها، قال أوه لقينا لك وحدة فلانة دكتورة في الشريعة وفقيهة وعندها قدرة على الاجتهاد والترجيح، قال بس هذا اللي دور تعيني على طاعة الله، تزوجها. لما تزوجها المهم بعد سنة ما أدري وش اللي جاه وجدته بعض النكسة وطلقها وهي حائض، فكلمته كلمته ونصحته ودلته وأعادته إلى الصواب والصراط وترك ما حدثت به نفسه. قال طيب والطلاق؟ قالت هذا طلاق حائض وطلاق الحائض لا يقع، أنا أفتيك بأن طلاق الحائض لا يقع، فأعاده. بعد 4 أشهر قالت تراي هونت واختلف اجتهادي ولا عاد تقربني ولا عاد تجيني، وش فيت؟ قالت أصبحت أرى أن طلاق الحائض يقع. قال إيش تدري؟ أبى أروح أدور واحدة من المفتين. راح وسأل الشيخ وقال له طلقت زوجتي وهي حائض هل يقع؟ قال ما يقع. قال أبيك تكتب لي، فكتب. جاء إليها قال فلان الفقيه أفقه منك وأعلم منك وسأعمل بقوله ولن أعمل بقولك. وش تسوي هالحين هي؟ ها تقول نعمل باجتهادها الأول وتمشي الأمور، ولا نقول يلزمها أن تعمل بالاجتهاد الجديد؟ نقول تعمل بالاجتهاد الجديد لأن هذا هو الذي تدين الله به. طيب وهو يحق له أن يعمل بالاجتهاد السابق لأن هذا فتوى مفتي سار عليه، طيب ماذا تعمل هي؟ تفتدي بنفسها منه. هذه واضحة. بس يبقى عندنا المسألة الثالثة في من اجتهد لنفسه، وقد وقع فيها خلاف بين الفقهاء، والأكثر على أنه يعمل بالاجتهاد الجديد فيما يأتي. جاء المؤلف إلى مسألة متعلقة بالقضاء، متعلقة بالقضاء، هل ينقض حكم القاضي ومتى ينقض؟ حكم القاضي ينقض في أربعة أمور، كم أمر؟ أربعة. أنتم الآن تشوفون القاضي إذا قضى الاستئناف ينقضون حكمه في بعض القضايا التي يحكم فيها القاضي، أليس كذلك؟ متى ينقض الاستئناف حكمه؟ ينقض حكمه في أنواع من المسائل ومن القضايا. النوع الأول إذا كان الحكم قد طبق على غير محله، إذا كان الحكم قد طبق على غير محله، عندنا مثلا تصحيح البيع بالشروط، فإذا كان هناك أحد الشروط لم يوجد فبالتالي لا يصح، فإذا جاء القاضي وحكم بصحته قلنا ينقض. لماذا؟ لأن الحكم القضائي ليس في محله. الثاني إذا كان الحكم القضائي مبني على دليل من أدلة الوقائع تبين غلطه، لأن الأدلة على نوعين، أدلة الأحكام كتاب والسنة والإجماع، وأدلة وقوع الأحكام. مثال ذلك حكم القاضي بناء على شهادة الشهود فتبين لنا بعد ذلك أن شهادة الشهود غلط وأنهم شهدوا بخلاف الحق، قامت البينة على أنهم قد أخذوا الرشوة، فحينئذ يحكم ينقض الحكم القضائي. الأمر الثالث مما يحكم به حكم القاضي إذا خالف دليلا قاطعا، إذا خالف حكم القاضي دليلا شرعيا قاطعا فإنه لا ينقض، فإنه ينقض، وهو الذي تكلم عنه المؤلف، قال فانقضه إن يخالف للنص، إذا كان الحكم القضائي مخالف للنص تم نقضه، وهكذا لو كان الحكم القضائي يخالف إجماع فإنه ينقض، وهكذا إذا خالف قياسا غير خفي، يعني قياس جلي واضح، فإنه حينئذ ينقض الحكم القضائي المخالف للقياس، ومثله لو خالف القواعد الكلية من قواعد الشريعة، إذا كانت القاعدة محل اتفاق، وهو في الحقيقة النقض بمخالفة القاعدة الكلية إنما هو نقض بسبب مخالفة دليل القاعدة. النوع الرابع من أنواع أو من أسباب نقض الحكم القضائي عدم موافقة الحكم للإجراء الشرعي، مثاله ما لو حكم بناء على كلام المدعي وبينته بدون أن يحضر المدعى عليه، نقول خالف الإجراء الشرعي في القضاء. وهكذا لو حكم بدون أن يكون هناك سبب ودليل يقوم عليه حكمه، وهكذا لو حكم بناء على ما يعلمه سابقا، حينئذ ينقض الحكم القضائي لمخالفته للإجراء الشرعي في النظر في القضايا الخلافية. ثم ذكر المؤلف هنا قاعدة متعلقة بشرط الواقف، إذا كان هناك وقف فإنه يجب علينا أن نعمل بشروط الواقف، لأن هذا المال كان ملكا للواقف، وإنما أذن في أن يخرج من ملكه بشروط معينة، فوجب التزام هذه الشروط. وقد ورد في الخبر: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وذلك بأن يكون برضا، ولا يكون الرضا إلا بموافقة الشرط الذي يسير عليه. ولذا نقول يجب التزام الشروط التي ذكرها الواقف، سواء في الصفة أو في الحدود أو في الواقف أو في الغلة والمصارف. وإذا وجد من يخالف شيئا من هذا فإننا ننقض حكمه إن كان حكما قضائيا، وكذلك نطالبه بالضمان إن كان تصرفا من قبل ناظر أو غيره. والعلماء يقولون بأن نص الواقف كنص الشارع، يعني أنه يجب الالتزام به والعمل به، لكن لو حصل مخالفة ومضادة بين نص الشارع ونص الواقف فإننا نلغي نص الواقف ونعمل بنص الشارع. مثال ذلك: عندنا شخص مسلم وضع وقف وجعل غلة هذا الوقف في طباعة الكتب الإلحادية، فنقول حينئذ هذه الغلة وهذا الشرط لا يجوز العمل به لأنه مخالف للشرع، فنقدم ملاحظة ومتابعة الشرع على موافقة نص الواقف. طيب، ما مراد الفقهاء في قولهم نص الواقف كنص الشارع؟ يراد به شيئان: الأول في كيفية الفهم، لأن فهم الكلام العربي له قواعد يسمونها قواعد الفهم والاستنباط، وبالتالي هذه القواعد كما نطبقها على النص الشرعي نطبقها على نص الواقف. وأما المعنى الثاني من معاني نص الواقف كنص الشارع، يعني في أنه يحتج بهما وأنه يجب العمل بهما، وهذا صحيح في الجملة، لكنهما ليسا سواء في الرتبة، لأنه إذا خالف نص الواقف نص الشارع عملنا بنص الشارع وتركنا نص الواقف. أشار المؤلف إلى مسألة، وهي: ما لو كان الحكم القضائي يخالف المذاهب الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فماذا يعمل به؟ إذا اجتهد الحاكم، اجتهد القاضي، وكان اجتهاده موافقا لأحد المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة، فحينئذ يجب عليه أن يعمل باجتهاده ولا حرج عليه في ذلك. أما إذا اجتهد فخالف الإجماع، فحينئذ نقول اجتهاده باطل، وبالتالي الحكم ذلك الحكم القضائي يجب نقضه، لأن تبين أنه خطأ بمخالفته للإجماع. لكن لو خالف المذاهب الأربعة مع أنه يوافق قول بعض الفقهاء، فحينئذ هل ننقض الحكم القضائي أو لا؟ قال طائفة: ننقض الحكم القضائي. لماذا؟ قالوا: لثلاثة أسباب. السبب الأول، قالوا بأننا لو فتحنا المجال في هذا لأدى إلى أن يكون هناك تلاعب بالقضاء، وقد يوجد من القضاة من يختار أقوالا شاذة فيحكم بها، ولذلك نقيده بالمذاهب الأربعة. والمعنى الثاني، قالوا المذاهب الأربعة مضبوطة معروفة، معروف ماذا يترتب عليها، وقد ضبطت مذاهبهم بالفقهاء الذين ألفوا في هذه المذاهب بخلاف غيرها من المذاهب. والمعنى الثالث، قالوا بأن الخلافات التي خارج المذاهب الأربعة خلافات سابقة لعصر الأئمة، لكن وقع الإجماع بعد ذلك على انحصار الحق في هذه الأقوال في هذه المذاهب الأربعة، وبالتالي لا يجوز لنا أن نختار قولا قد بطل وتبين لنا أنه قول مرجوح. وفيه معنى الرابع، وأننا لو فتحنا الباب في هذا قد يدخل علينا أهل البدع، فأهل البدع لهم اجتهادات فقهية نحن لا نعتبرها، وبالتالي يقولون بأنه نقيد القضاة بمذاهب الأئمة الأربعة. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز للقاضي أن يحكم بما هو خارج عن المذاهب الأربعة متى توصل اجتهاده إلى ترجيح قول خارج عنها، واستدلوا على ذلك بثلاثة أدلة. الدليل الأول: النصوص الشرعية الآمرة باتباع الحق والقضاء به، فإن القاضي يرى أن الحق هو في ذلك القول الذي يخرج عن المذاهب الأربعة، فلزمه أن يقول به. والمعنى الثاني، قالوا بأن المذاهب الأربعة لا ينحصر الحق فيها، وكم من مسألة كان الراجح قولاً خارجاً عن هذه المذاهب الأربعة، والقول بأن ما غاير المذاهب الأربعة قد اندثر ليس بصحيح، فهناك فقهاء في كل عصر يقولون بأقوال خارج المذاهب الأربعة. والمعنى الثالث، قالوا أنه لا زال الأئمة من أئمة لا زال العلماء من أئمة المذاهب يقولون بأقوال تخالف المذاهب الأربعة، ولذلك نجد فقهاء في القرن الرابع والخامس والسادس والسابع يكون لهم اجتهادات يخالفون فيها مذاهب الأئمة الأربعة، ويختارون أقوالا قد قال بها بعض التابعين. ولذا فلعل هذا القول الثاني أرجح من القول الأول، لأن الشرع يأمرنا بالعمل ب الاجتهاد وتقديم النصوص على أقوال الرجال. هذا ما يتعلق بالقاعدة الأولى، والآن نقرأ في القاعدة الثانية.
قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. قال: والحل والحرام حيث اجتمعا فغلب الحرام مهما وقعا وخرجت عنها، على بيان أشياء كالاجتهاد في الأواني وفي الثياب بل وفي المنسوج من خز وغيره على مقد زك، ولو رمى لطائر فوقعا بالأرض مجروحا فمات مسرعا، فإنه حل ولو عامل من أكثر ماله حرام لوهن، ولم يكن يعرف عينه فلا يحرم لكن كرهه تأصلا، وقد رأى تحريمه الغزالي وهو من الأحوط في المقال. كذلك الأخذ من السلطان إن في أيده الحرام يغلب فاستبن، والشاة مهما بحرام تعتلف، فلحمها ودرها بالحل صف. كذا إذا ما استهلك الحرام أو قارب الاستهلاك فيما قد رأوا، وهذه الصورة تحتها صور كخلط تحريم بغير من حصر، فائدة والضبط للمحصور من مهم الأشياء لكثر ما يعن، فما كألف غير محصور يعد، وما كعشرين فمحصور ورد، وما يكون بين ذين ألحقي بالظن ثم استفتي للقلب النقي. مهمة تدخل في ذي القاعدة تفريقنا الصفقة وهي واحدة، وهو بأن يجمع عقد منفرد حلا وحرما وبأبواب يرد، وحيثما جرى فعن قولين لم يخلف الغالب أو وجهين، فالأرجح الصحة في ذي الحل والآخر البطلان أي في الكل، وجريان الخلف فيه يشترط له شروط ولها الأصل ضبط، فإن تريد تحقيقها بلا خلل فراجع الأصل وجانب الملل. وها هنا قاعدة تدخل في هذه فهاكها بلا توقف، فحيثما اجتمع جانب السفر وضده غلب جانب الحضر، وهذه تدخل فيها قاعدة أيضا فأخذها لا حرمت الفائدة. فالمقتضي مع مانع إذا اجتمع يغلب المانع حيثما وقع، واستثنيت مسائل منها ذكر مسألة اختلاط موت من كفر بمسلمين واختلاط الشهداء بغيرهم، فغسل كلهم غدا مثل الصلاة واجبا كما ذكر، كذا على الأنثى بالإحرام حضر، إن سترت جزءا من الوجه وفي صلاتها يجب ذاك فاعرفي، ومن بلاد الكفر حتما هاجرت ولو تكون وحدها قد سافرت. خاتمة وللصحاب قاعدة مشهورة بعكس هذه واردة، ولفظها عندهم الحرام لا يحرم الحلال فيما نقلا.
يقول المؤلف: القاعدة الثانية يعني من القواعد الكلية، وتقدمت معنا القاعدة الأولى: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. المراد هنا أنه إذا اجتمع سبب التحريم وسبب الحل فإننا نقدم التحريم ونحكم بالحرمة، وكذلك إذا اجتمعت صفة الحل وصفة الحرمة قدمنا صفة الحرمة. إذن عندنا مسألتان كلاهما تدخل في القاعدة، ونضرب لذلك مثلا: إذا وجدنا كلبا إذا وجدنا صيدا صاده كلب، واحتمل أن يكون الصيد قد صاده الكلب المعلم، ويحتمل أن يكون قد صاده الكلب غير المعلم، فحينئذ نحكم بالحرمة ونجتمع سببان: سبب تحريم وسبب إباحة، فغلبنا سبب التحريم. وأما اجتماع الصفتين فكما لو وجد لنا مولود من بغل، وجد لنا مولود بغل ما بين حمار وفرس، هنا عندنا فيه صفتان تردد بين صفة البغل وصفة تردد بين صفة الفرس وصفة الحمار، الخيل يجوز أكله والحمار لا يجوز أكله، فغلبنا صفة التحريم. وفي مرات تكون المسألة لها وجهان فنغلب التحريم في الوجهين مع تقابلهما، فنغلب التحريم في الوجهين مع تقابلهما. ومن أمثلة ذلك إذا وقع التردد في النسب، وقع التردد في النسب، هل زيد ابن فلان وإلا ابن فلان؟ فعندنا الآن تردد التحريم بينهما المحرمية، ومن ثم نقول يحرم عليه، لا يكون محرما وفي نفس الوقت لا يتزوج. وأضرب لهذا مثل، زيد له ابنتان إحداهما رضعت من أمك، جهلتم من هي، هل هي الكبرى ولا الصغرى؟ فبالتالي نقول نثبت التحريم لكل منهما في المنع من الزواج، ونمنع من ثبوت المحرمية في كل منهما، فكل منهما لا تكشف لك، مع أن كونها لا تكشف لك معناها أنه يجوز تتزوجها لأنك لم تثبت المحرمية، وكونك منعت من الزواج بها يلزم عليها أن تكون محرما لها. لكن لما اجتمع السببان هنا أو اجتمعت الصفتان غلبنا في كل جانب صفة التحريم. ما الدليل على هذه القاعدة؟ هناك أدلة كثيرة وردت على هذه القاعدة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم فوجدت معه كلبا آخر فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك. هنا اجتمع سببان، كلب المعلم هو سبب إباحة، والكلب غير المعلم هو سبب تحريم فمنع منهما. والدليل الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رميت بسهمك فوجدت الطير في الماء فلا تأكل. فهنا وجد سببان للموت، وجد سببان كل منهما يحتمل أن يكون سببا للموت، الأول الرمي بالسهم وهذا سبب مبيح، والثاني الغرق وهذا سبب محرم، فحينئذ غلبنا جانب التحريم. ويدل عليه أيضا ما ورد من أن سعد بن أبي وقاص اختصم مع ابن زمعة أخي سودة عبد بن زمعة في مولود ولد على فراش زمعة، فقال سعد: هو ابن أخي عمير قد عهد إلي به. فقال ابن زمعة: هو ابن أبي قد ولد على فراشه، ولدته أمة لزمعة، فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم لابن زمعة، وقال الولد للفراش. على ذلك يكون هذا المقضي به أخا لسودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: واحتجبي منه يا سودة، فغلب جانب التحريم هنا لما رأى الشبه. هناك أدلة كثيرة تدل على هذه القاعدة. ذكر المؤلف عددا من المسائل التي قد يقع التردد فيها، من ذلك الاجتهاد في الأواني. فعندما تتردد في الآنية هل هي طاهرة أو ليست بطاهرة، فحينئذ تعمل بالاجتهاد، ولا حرج عليك في ذلك، ولا نلزمك بأن تغلب جانب التحريم وتقول بأنها غير طاهرة، فقالوا هذا مستثنى من القاعدة. لكن هنا ما اجتمع سبب التحريم وسبب الإباحة، وإنما وقع التوهم فيه، فعملنا بالأصل. وإلا لو علمنا أن الإناء وردت عليه طهارة ونجاسة لحكمنا بنجاسته. فإذن هذه المسألة ليست من مسائل القاعدة. ومثله أيضا في الثياب وفي المنسوج من خز. إذا كان عند الإنسان ثوب فيه حرير، إن كان الحرير من النصف فأقل جاز استعماله، وإن كان النصف أكثر لم يجوز استعماله. ووقع التردد فيما يكون قد تساوى فيه جانب الحرير وغيره. فهنا وجد في سبب تحريم ووجد في سبب إباحة، فلم يقل بالتحريم فكان مستثنى. ولكن الجمهور يقولون سبب التحريم هو غلبة الحرير، ومن ثم لم يوجد أصلا سبب التحريم هنا. ذكر أيضا قاعدة أو فرع مما يستثنى من القاعدة: لو رمى طائرا بسهم فوقع على الأرض مجروحا فمات بسرعة، فحينئذ نقول بحله. لكن القول بحله مبني على أن الغالب على الظن أنه مات بالسهم، وبالتالي نحن هنا قد رأينا أن سبب الإباحة، أن السبب هنا انحصر في سبب الإباحة، وأن سبب التحريم لم يكن مؤثرا. قال: فإنه حل. ذكر مسألة أخرى يحتاج إليها الناس، وهي معاملة من في ماله حرام، هل هي جائزة أو لا؟ من في ماله حرام، ليس كل ماله حراما، بل في جزء من حرام وجزء منه حلال. وقد ذكر المؤلف بأنه لا يحرم معاملة من كان ماله كذلك، وذكر عن الغزالي أنه يرى التحريم، وقال بأن هذا من الأحوط. والفقهاء لهم كلام كثير متعدد في هذه المسألة، لكن أذكر لكم الراجح من الأقوال في هذه المسألة. المال الحرام على ثلاثة أنواع. كم نوع؟ ثلاثة. النوع الأول: ما حرم لعينه ولذاته، مثل الخنزير والخمر، فهذه لا يجوز للإنسان أن يأخذها وأن يتعامل بها بلا إشكال. النوع الثاني: ما حرم لتعلق حقوق الآخرين به، فهذا النوع من كان له الحق في ذلك المال جاز له أن يتصرف فيه، وأما من لم يكن له الحق فيه لم يجز لنا أن نتعامل معه فيه. مثال ذلك: سرق سعيد سيارة وعلمت بأنه قد سرق السيارة، فذهب للسوق ليبيعها، فوجدته يبيعها برخص، هل تشتريها منه؟ ولا يجوز أن تشتريها منه. لماذا؟ لأن هذا مال محرم، حرم لتعلق حقوق الآخرين به، وبالتالي لا يجوز لك أن تشتري منه، يعني يبيع ما لا يملك، تصرف فيما لا حق له في التصرف فيه. النوع الثالث: ما حرم لكسبه، لما باع الخمر كان عنده نقود، اشتغل حصل بالنقود، هل يحق لك أن تبيع عليه السلعة وتأخذ هذه النقود؟ نقول نعم يجوز. لماذا؟ لأن النقود لا تتعين بالتعيين، والتحريم إنما يتعلق بالذمة، إنما يتعلق إيش؟ بالذمة، وبالتالي نقول هذه السلعة ليست محرمة لذاتها ولا لتعلق حقوق الآخرين بها، وبالتالي جاز أن يتعامل بها. ويدل على ذلك عدد من الأدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في إيش؟ في شعير، واليهود لا يتورعون عن الربا، والربا مما حرم لكسبه، ومع ذلك كان يتعامل معهم، وكان يستجيب لدعواتهم ويأكل من طعامهم. والدليل الثاني حديث بريرة، فإنه لما تصدق عليها بصدقة فأهدته لبيت النبي صلى الله عليه وسلم فطبخه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولنا هدية. فدل هذا على أن الحكم والوصف الذي يناط به الحكم يمكن أن يتبدل بتبدل نوع التصرف الذي يكون في المال. وألحق المؤلف بهذا الأخذ من السلطان الذي يغلب على ما في يده أن يكون من الحرام، وهو يماثل المسألة السابقة. وذكر من المؤلف أيضا من المستثنيات مسائل الجلالة، المراد بها الحيوانات المأكولة إذا كانت تتغذى بالنجاسات، مثل الدجاج الذي يوضع له دم فيأكله ويكون غذاؤه كله من هذا الدم، ومثل الشاة أو البقرة التي تأكل رجيع الإنسان، فهذه جلالة، وقد اختلف العلماء فيها، فظاهر كلام المؤلف أنها جائزة ومباحة، وهذا مذهب الجمهور. مذهب الإمام أحمد أن الجلالة يحرم أكلها حتى نتيقن من صفائها، نبقيها مدة تيغلب على الظن أن هذه النجاسة قد ذهبت من بدنها. وقد ورد في السنن بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة، قال: كذا إذا ما استهلك الحرام يعني إذا اختلط محرم بغيره بحيث ذهب عين المحرم، في هذه الصورة نقول انقلبت العين فأصبحت شيئا مباحا، وبالتالي لا يؤثر في التحريم أو النجاسة. وتلاحظون هنا أن مسائل القاعدة يمكن قسمتها إلى أربعة أقسام. القسم الأول إذا اختلط المالان فأصبح شيئا واحدا، فحينئذ نغلب جانب التحريم، ولهذا إذا كان عندنا ماء طاهر وماء نجس فاختلطا نقول إيش؟ أصبح نجسا. النوع الثاني إذا اختلط الطاهر والنجس وكل منهما عين مستقلة ونجد لهما بديل، فحينئذ يجب تركهما والأخذ بالبديل. فلو وجد عندك ماء طاهر، ماء طهور وماء نجس، فحينئذ تتركهما لاستعمال ماء آخر أو للتيمم، لأنه يعني يوجد بدل. المسألة الثالثة إذا اشتبه الطاهر بالنجس أو الحلال والحرام ولم يوجد بدل لهما، فهذا النوع من المسائل اختلف العلماء فيه على أربعة أقوال. قول يقول يختار بينها، وقول يقول يجتهد ويرجح، وقول يقول يحتاط، وقول يقول يدعها كلها. مثال ذلك: عنده خمسة ثياب، منها ثلاثة ثياب نجسة وثوبان طاهران، ولا يعلم ما هو النجس من الطاهر، قال الحنفية يختار، لا يوجد عند الثياب أخرى، قال الحنفية يختار واحد منها ويصلي به، وقال المالكية يرجح، ينظر في هذه الثياب حتى ينظر ما هو الذي يغلب على ظنه أنه الطاهر فيصلي به، وقال الشافعية والحنابلة يتيقن، بمعنى أنه يصلي بعدد النجس ويزيد واحدة، فيصلي أربع صلوات ليتيقن أن إحدى صلواته وقعت بثوب طاهر. وهناك قول يحكيه بعضهم يقول يترك الثياب كلها ويصلي بدون ثياب عريانا، وهذا القول أضعف الأقوال، وأقوى الأقوال في المسألة قول المالكية، يعني القول بإيجاب أكثر من صلاة لفرض واحد تحتاج إلى دليل واضح، والقول بأنه يختار بدون ترجيح أيضا ليس عليه معول، ولا حينئذ يقال بأنه يرجح ويعمل بما يغلب على ظنه، لأن العمل بغالب الظن وارد في الشرع وله أمثلة وصور كثيرة متعددة. لو قدر أنك تريد الزواج وعندك أخت من الرضاع، فهذه الأخت لم تعلم بها، ويمكن أن تكون هذه الأخت من الرضاع من النساء اللاتي تريد أن تتزوج بهن، فحينئذ يجوز لك أن تتزوج من هذه المجموعة ولا ما يجوز؟ الفقهاء يقولون هذا ينقسم إلى قسمين: إذا كان النساء محصورات فيجب عليك ترك الجميع، وإن كان النساء غير محصورات فحينئذ لا تلتفت. مثال ذلك: زيد عنده 15 بنت، إحداهن رضعت من أمك، لكنك لا تدري من هي، 15 محصورة ولا غير محصورة؟ محصورة، بالتالي يجب عليك أن تترك الجميع. لكن زيد يقول أختي موجودة في الكويت، أختي من الرضاع، ولا أدري أين هي ولا من هي، وأنا أريد أن أخطب من أهل الكويت. فنقول النساء هنا غير محصورات، وبالتالي لا يلتفت لذلك الرضاع، لا يلتفت لذلك الرضاع. طيب، نريد أن نفرق بين ما هو محصور وما ليس بمحصور. أو أضرب مثال آخر: عندك دخلت المسلخ كان فيه شاة ميتة واختلطت بشاتك، حينئذ يجب عليك ترك الشاتين. لكن لو دخلت في المسلخ في ميناء وكان في ذلك الوقت مذبوح 17,000 ذبيحة في ذلك الوقت، هذه الشاة الميتة الواحدة اختلطت ب17,000، فنقول محصور ولا غير محصور؟ غير محصور، بالتالي لا نلتفت لهذه الواحدة. يقول المؤلف: الألف غير محصور، والعشرين محصور، واللي بينهم اعمل فيه بالظن واستفتي قلبك. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بتفريق الصفقة، تفريق الصفقة. تفريق الصفقة المراد به أن يكون هناك عقد اشتمل على تصرف فيما يجوز التصرف فيه وتصرف فيما لا يجوز التصرف فيه، فماذا نعمل؟ وهذا له ثلاث صور. كم صورة؟ ثلاث. الصورة الأولى: إذا كان أحدهما حلال والآخر حرام. مثال ذلك: باع عصير عنب وقارورة خمر مقابل 10 دينار، فلنقول البيع كله باطل، ولا نبطل البيع في الخمر ونصحح بيع العنب؟ إذن عندنا المسألة الأولى: اختلط حلال بحرام. المسألة الثانية: إذا اختلط ما يملك مع ما لا يملك، جاء وقال شوف هالسيارتين ببيعك إياهم، قال اشتريت كم؟ قال ب15,000 دينار. السيارتان إحداهما يملكها والثانية لا يملكها، شو نقول؟ هل نقول نفرق الصفقة فيصح البيع فيما يملك ولا يصح البيع فيما لا يملك؟ واضح الصورة الثانية. الصورة الثالثة: إذا باع معلوما ومجهولا بصفقة واحدة، قال أبيعك السيارة والسيارة الثانية اللي في بيتي ب15,000 دينار، هذه السيارة معلومة أمامه، قالوا وش النوع السيارة الثانية؟ قال يا ابن الحلال ما عليك منها، خلها مع السيارة وبس، يمكن تصير مرسيدس يمكن تصير وش النوع الردي، ها؟ طيب أنتم تعرفون. فهنا معلوم ومجهول، هل نبطل العقد كله ولا نصححه في المعلوم ونبطله في المجهول؟ قال مهمة تدخل فيها في ذي القاعدة: تفريقنا الصفقة وهي واحدة، وهو بأن يجمع عقد منفرد حلا وحرما وبأبواب يرد. ذكر المؤلف فيها قولين، والأرجح الصحة في الحلال، والقول الآخر أنه يبطل في الكل. وقال بأن الخلاف هنا يشترط له عدد من الشروط يكون في محل النزاع، ثم طالبك بأن ترجع إلى كتاب الأصل. ثم ذكر المؤلف قاعدة أخرى هي في الحقيقة ضابط فقهي، وهي إذا اجتمع في عبادة جانب السفر وجانب الحضر، فهل نغلب جانب السفر ولا جانب الحضر؟ مثال ذلك: ابتدأ المسح وهو مقيم ثم سافر، هل نقول يمسح يوم وليلة لأنه كان في الأصل مقيما، ولا يمسح ثلاثة أيام بلياليهن لأنه سافر بعد ذلك، ولا نقول يمسح يومين نصف ونصف يعني مناسبة؟ نقول يوم واحد، نغلب جانب الحضر. أيضا عند الشافعية والحنابلة أيضا أن من دخل عليه وقت الصلاة وهو مقيم ثم سافر فإنه لا يقصر الصلاة ويجب عليه أن يتمها. مثال ذلك: أذن الظهر وأنت في الكويت ثم بعد ذلك سافرت ولم تقف للصلاة إلا بعد 100 كيلو، تقصر الظهر ولا ما تقصر؟ الفقهاء يقولون لا تقصر. ليش؟ قالوا هذه عبادة اجتمع فيها جانب سفر وجانب حضر، فغلبنا فيها جانب الحضر. ومثل هذا من نسي صلاة في الحضر فتذكرها في السفر، صلي ركعتين ولا أربع؟ يقولون أربع، نغلب جانب الحضر. طيب، نسي صلاة في السفر ولم يذكرها إلا في الحضر، صلاة رباعية يقصر ولا يتم؟ يتم، نغلب جانب الحضر. أيضا من المسائل التي تشابه هذه القاعدة إذا اجتمع مقتضي مع مانع. المقتضي هو الوصف الذي يثبت الحكم بناء عليه، والمانع الذي يمنع من الحكم. إذا اجتمع المقتضي والمانع أيهما نقدم؟ قال المؤلف: نقدم المانع. مثال ذلك: لو عقد على امرأة وهي محرمة أو وهو محرم، فهنا وجد المقتضي لصحة العقد وهو الصيغة لإيجاب والقبول، ووجد مانع، فنغلب ماذا؟ نغلب المانع. قال: لكن هناك مسائل تستثنى من هذه القاعدة، منها لو وجدنا موتى منهم كفار ومنهم مسلمون واختلطوا، فحينئذ وجد مقتضي للتغسيل وهو الموت مع الإسلام، ووجد مانع عند بعضهم وهو الكفر، فغلبنا جانب المقتضي فقلنا بأنهم يغسلون جميعا. وهكذا لو وجدنا موتى منهم شهداء ومنهم غير شهداء، فإننا نغسلهم جميعا ونصلي عليهم جميعا. ثم ذكر المؤلف مسألة، وهي مسألة المحرمة. المحرمة يجب عليها عند الأجانب الحجاب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المحرمة: لا تنتقب المحرمة. ولذلك يرى طائفة من العلماء أن المحرمة لا تغطي وجهها بملاصق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمة. لكن عندنا الآن الرأس يجب تغطيته والوجه يجب كشفه، وبالتالي لا تتمكن من أن تصل إلى الحد 100%، لا بد إما أن تغطي جزء من الرأس أو تغطي جزء أو تكشف تغطي جزءا من الوجه أو تكشف جزءا من الرأس. ولذلك قالوا نغلب جانب الحظر وبالتالي تغطي جانبا من الوجه. وهذا الفهم للحديث الوارد فهم ليس بصحيح، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقي بالمحرمة يعني لا تلبس النقاب الذي هو غطاء للوجه فيه نقب أمام العين، لكن تغطية الوجه بسادل ليس فيه نقب هذا ليس مما يدخل في حديث لا تنتقي بالمحرمة. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كنا نمشي مع الركب ونحن محرمات فإذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا جلبابها فإذا جاوزونا كشفناه. فدل هذا على أن وضع السادل على الوجه حال الإحرام جائز وليس مما يدخل في حديث لا تنتقب المحرمة. ثم ذكر المؤلف أيضا مسألة أخرى تستثنى من هذه القاعدة، وهي إذا كانت المرأة في بلد كفر تحتاج إلى الهجرة، فحينئذ عندها أحد أمرين إذا لم يوجد لديها محرم: إما أن نقول تهاجر بدون وتسافر بدون محرم، وإما أن نقول تبقى في بلد الكفر حال عجزها عن إشعار عن إظهار شعائر دينها، فأحد أمرين. فنقول حينئذ تهاجر ولو كانت قد سافرت بدون محرم، ودل هذا على هذا بعض الوقائع التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف قاعدة بضد هذه القاعدة، وهي أن الحرام لا يحرم الحلال. هذه القاعدة في الأصل كانت في أبواب النكاح، في أبواب النكاح إذا وطأ رجل امرأة وزنى بها فحينئذ هل يجوز له أن يتزوج بأمها أو يتزوج بابنتها التي جاءت من غير ماء أو لا يجوز له ذلك؟ الحنابلة والشافعية يقولون حرام ما يجوز، قالوا كما أنه في الحلال لا يجوز أن يتزوج بابنة زوجته أو أم زوجته فهكذا هنا. والشافعية والمالكية يجيزونه ويقولون بأنه لم يرد في الشرع دليل يدل على تحريم الزواج بأم المزني بها أو بابنتها. وقد ورد في أحاديث فيها ضعف أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين وطئ فرجين، وفي لفظ النظر إلى فرجين فرج امرأة وأمها. ووقع من كلام ابن عباس أنه قال لا يحرم الحرام الحلال. وبذا نكون انتهينا من هذه القاعدة الثانية، ولعلها آخر مجالسنا في هذه الرحلة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، أن يردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن يزرع الألفة بين قلوبهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.